محمد وآله الطاهرين على محمد وآله. تقدم الكلام في روايات أهل البيت عليهم السلام عن مسألة الخدعة في الحرب، وقلنا الخدعة في الحرب لا مانع منها. في هذه الليلة نبدأ الحديث بالغدر، ومن الواضح أن هناك فرقا واضحا بين الخدعة في الحرب الجائزة والغدر. الغدر من الصفات التي نهى عنها الشارع المقدس وردع عنها واعتبرها جريمة كبرى، ولو كان الغدر مع كافر لا مسلم، ولو كان الغدر مع كافر لا مسلم. مثلا لو أن خلافا أو حربا قائمة بين المسلمين والكفار، ثم جاء بعض الكفار بأمان من المسلمين ليسمعوا مقالة المسلمين، ليسمعوا ماذا يريد المسلمون، فلما دخلوا بأمان أخذناهم وقتلناهم أو سجناهم، هذا غدر ولا يتصف به مسلم. المسلم لا يغدر، المسلم لا يغدر، فلا يجوز لمسلم أن يقول هؤلاء حربيون ودماؤهم مباحة لنا، فنحن وإن أمناهم وقلنا لهم ادخلوا بأمان فلا مانع من أن نقتلهم إذا لم يقبلوا الإسلام وأرادوا أن يرجعوا كفارا، لا يرجعوا إلى مأمنهم. ثم بعد ذلك للكلام وللحرب حديث آخر، لا يجوز لمؤمن ومسلم أن يعطي أمانا ولو لكافر حربي ثم يغدر به. وكذلك الروايات الواردة نقرأها على مسامعكم في مسألة الغدر. الكثير من الناس يظن أنه يخدم مصلحة إسلامية إذا انتصر في ساحة بعدما أحاطها بغدر. الله يريد تحقيق القيم إخواني، الله يريد تحقيق القيم الرسالية والمثل العليا. لا يجوز أن نتوصل إلى المثل العليا وتحقيق العدل بغدر وخيانة وكذب ومشاكل هذه الأمور. ما جاء الإسلام إلا ليتزين المسلم المؤمن بالصفات الطيبة، ولا يجوز ولو وجدنا المصلحة يوما من الأيام بكذبة بغدر ونقض عهود أن نتوصل إلى انتصار. الله لا يريد انتصارا لمسلم كانت وسيلة الانتصار كانت وسيلة الانتصار غدرا وخيانة، لأن المسلم إنما يقاتل لأجل شيء، لأجل أي شيء يقاتل ويدافع ويثبت، من أجل أن يحقق العدل، من أجل أن يحقق الفضائل. ما جاء ليقاتل لساحة والانتصار في معركة. المسلم عليكم السلام، المسلم إنما يقاتل ويجاهد ويدافع من أجل أن يحقق القيم الرسالية. أما لو وجد القيم الرسالية كانتصار في معركة، وما شاكلها تتوقف على نقض عهود أو على غدر بإنسان ولو كان كافرا. فالإسلام لا يجيز للمسلم أن يتوصل إلى الغاية بوسيلة باطلة، والغاية تبرر الوسيلة. هذا ليس من ديدن المسلمين. المسلم لا يبرر أي غاية بوسيلة غير صحيحة غير سليمة. لا يجوز لنا أن ننتصر في معركة بعد نقض العهود والغدر بالآخرين ولو كان الطرف الآخر كافرا كما قلنا. لما هذه الكلمات؟ لأننا لا نجاهد ولا نقاتل أحدا على وجه الأرض من أجل أن نبسط سلطانا على وجه الأرض أو نمتلك مالا أو نقتل عدوا، إنما نجاهد لتحقيق القيم الرسالية. وكل قيم رسالية كانت وسيلة تحقيقها غدرا وظلما وجورا لا يريدها الله سبحانه وتعالى منا. فإذا أقرأ الأحاديث الواردة في المقام. وفي الحقيقة والواقع ما يسمى في زماننا هذا بالسياسة هي الأمور المبنية على المكر والخدع والغدر، وهذا الذي ذمه الشارع المقدس. وإلا فالسياسة من تنظيم الشيء وتعديل الشيء. السياسة بما هي سياسة؟ ساسه أي دبره ونظمه، ليست بكلمة قبيحة ولا تحمل أمرا قبيحا. لكن لما كانت ساسة من المسلمين جعلوا عنوان السياسة لمآربهم الشخصية، فسحقوا القيم والعهود وارتكبوا ما ارتكبوا باسم التدبير والنظم. فأصبحت كلمة ارتكبوا باسم التدبير والنظم فأصبحت كلمة السياسة إذا أطلقت قرنت بالمكر بالغادر بالعدوان بالمصالح الشخصية على حساب الشريعة. فإذا أصبحت قبيحة تحمل كل دناءة في باطنها. وإلا فالسياسة الإسلامية هي أسس صحيحة يتوصل بها الإنسان لتحقيق القيم الرسالية والمثل العليا. جاء في جامع أحاديث الشيعة الجزء 16 الصفحة 219 الحديث رقم 21686 في كتاب التهذيب الجزء 6 صفحة 140 وفي الكافي الجزء 5 صفحة 31. جاء عن عبد الله بن سليمان قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول ما من رجل أمن رجلا على ذنه ثم قتله إلا جاء يوم القيامة يحمل لواء الغدر لو كنا نحن بمطايفنا لاعتبرناها خدمة، نؤمن زعيما من زعماء أهل الكتاب لأنه له ما له من الأفكار والنظريات أو الشجاعة العسكرية ثم نقتله، فنفت في عضد أعدائنا ونظنها عملا طيبا ومكرمة صحيحة. وإذا بالإمام عليه السلام يقول يحمل لواء الغدر يوم القيامة، ويقينا من حمل لواء الغدر يوم القيامة لا يقال له أهلا وسهلا ومرحبا، يقينا من حمل هذا اللواء كان محله في النار. فلقتل ذمي يدخل الإنسان النار. لما؟ لأنه قتل المثل، قتل القيم الرسالية. الله يريد قيما رسالية، الله يريد نبلا وشرفا وكرامة يتحسن ويتزين بها المسلم. أما مسلم غادر فليس بمسلم، أما مسلم كذاب فليس بمسلم، أما مسلما جعل السياسة الإسلامية سياسة لمصالح شخصية لينتصر على الآخرين ويحوز أرضا أو مالا أو جواري فليس بمسلم. الأمر لا يدور مدار التسميات، الأمر يدور مدار واقع إسلامي وهي القيم الرسالية. من حملها إلى البشرية كان مسلما، ومن بيت المدن إخواني، ومن بيت المدن ليلا ودخلها صباحا فقتل رجالها وسبى نساءها وقسم ذرارها ونهب أموالها ثم انتقل بنفس اليوم إلى قرية أخرى مبيتا لها ليدخلها على دخلة مغولية بربرية وحشية، ثم يسمى بسيف الله وبسيف الله المسلول. وقد ورد في الروايات ما بيت رسول الله أحدا أبدا. كفار قريش الذين ارتكبوا ما ارتكبوا يقول التاريخ ما بيت رسول الله أحدا أبدا، وأكثر ذنوبه ما نزل إلى الساحة إلا بعد الزوال. أكثر قروب رسول الله صلى الله عليه وآله ما أمر أصحابه أن ينزلوا إلى ساحة المحركة إلا بعد زوال الظهر، يعني ينطي فرص كثيرة للطرف ومقيم عليه الحجج والمنبهات والمرشدات فإذا يئس منه. وهذا علي عليه السلام كادت كلماته أن تكون متواترة حينما قالت لا تبدأ أحدا بالقتال. اعتدوا عليه وقتلوا أصحابه فوق 600 باسم الدين. قدمت عليهم صاحبة الجمل، وقدم عليهم طلحة والزبير، وارتكبوا ما ارتكبوا باسم الإسلام وباسم راية محمد صلى الله عليه وآله من الجزاء مجازر والأعمال البشعة ما ارتكبوا. وإذ يخاطب جمعه لا تبدأ القوم بقتال. فجاءه الناس يشكون أنهم قتلوا منا رجلا، قال اصبروا. فجاءه مرة ثانية أصحابه يقولون يا أمير المؤمنين إنهم قتلوا منا ثانيا بالسهام، فقال اصبروا. فجاءه قومه وجماعته وأصحابه يسرون سيدنا أهؤلاء أخذوا يقتلون منا الواحدة تلو الآخر، هذا الثالث قد قتل، فقال قد أثمنا عليهم الحجة. هكذا كانت حروب رسول الله، وهكذا كانت حروب علي الذي هو نفسه رسول الله صلى الله عليه وآله. فإذا أخواني الغادر غادر وليس الغادر بمسلم، فلا يدخل الجنة. ولذا يقول الإمام عليه السلام ثم قتله جاء إلا جاء يوم القيامة يحمل لواء الغادر. وجاء أيضا في جامع أحاديث الشيعة الصفحة 219 الجزء 16 الحديث المرقم برقم 21687، وفي البخاري الجزء الثامن والأربعين الصفحة 100 في كتاب الأعمال المانعة من دخول الجنة. أي عمل يمنع الإنسان من أن يدخل الجنة ولو كان مسلما؟ وفيه قال النبي صلى الله عليه وآله من قتل رجلا من أهل الذمة حرم الله عليه الجنة ما قتل مسلما، قتل رجلا من أهل الذمة، فإذا يمكن أن ندخل ولو بعدوان على أهل الذمة النار، ونحن نظن أنفسنا أن نفسنا صنعا. لم تصدر منا مثل هذه الأمور؟ ولم أسمع بعض الكلمات مع كل الأسف على أنه يجوز والعياذ بالله للإنسان أن يقتل ويعتدي وإلى آخره، وأنه من الجائز له مثل هذه الأمور؟ وهل لا تكون هذه الأعمال وهذه الكلمات مربية للمؤمن أن يكون معتديا سارقا قاتلا يحمل في طيات نفسه الخبث والعدوان والحقد على الآخرين؟ ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة، ولو شاء الله لنصر أنبياءه وأولياءه وجعل الأرض تدار بيد سليمان بعد سليمان، ولما جعل القوم يتآمرون في سقيفة ولا في غيرها وسلط أولياءه على وجه الأرض، لكنه أراد الدنيا دار اختيار واختبار. أضرب إخواني مثال، مو مني هذا المثال، التعبير مني والكلمات للإمام علي عليه السلام. يسأله السائل: يا أمير المؤمنين، هذه بقاع الأرض الخصبة بهواء بجوها ولطافة هوائها وإلى آخره، فكيف اختار الله سبحانه وتعالى بيته الحرام في مثل تلك البقعة القاحلة الماحلة، وما اختارها في الأراضي الطيبة بهوائها النقي وما شاكل هذه الأمور؟ يتعجب الإنسان كيف الله يختار بيته الحرام في مثل هذه الصحراء. فأجابه الإمام ومضمون الكلام على أن الذين مثلا يقصدون لبنان بهوائها ويقصدون بعض البقاع بما فيها من الطراوة والنزاهة والجو والجمال وهلم جرة، قد يخلطون بين طلب بيت الله والدوافع الأخرى، ولو تكون دوافع ثانوية تدفع الإنسان. الإنسان في بعض الأحيان قد يتوضأ قربة إلى الله لكن بدافع التبريد، جو حار يقوم يتوضأ، لكن الذي دفعه دوافع التبريد حتى يتبرد شيئا ما، أو لجهة أخرى لا يكون العمل باطلا لكنه يكون قابلا للانضمام ولو بنحو الداعي. فالله سبحانه وتعالى أراد للقاصدين إلى بيت الله الحرام أن يكون قصدهم خالصا لوجه الله، لا جمال يقصد هناك ولا برودة ولا نقاوة في الجو تقصد هناك، ولا يقصد أي شيء لأنها أرض قاحلة ماحلة، فإذا قصدها القاصد لا يقصد إلا وجه الله سبحانه وتعالى. فكذلك إخواني قد نتساءل كثيرا ما في أنفسنا ولو لم نظهر ذلك على لساننا للآخرين، لما دائما أصحاب الجور والظلمة هم المنتصرون، ونرى عباد الله المخلصين يعيشون في الربذة مطرودين ويموتون مجهولين وحيدين بعيدين، لولا مرور قافلة من الأبرار والمتقين لما كان هناك من يدفن أبا ذر. ونجد مالك يموت في الطريق مسموما بواسطة معاوية، ونرى الحسين عليه السلام يموت وحيدا فريدا في ساحة كربلاء لا ناصر له ولا معين. ونسمع من الأخبار الكثير أن رسول الله صلى الله عليه وآله ما شبع من قرص خبز الشعير، ونسمع أن عليا كان يرقع مدرعته، وهلوم جرى نسمع الكثير. إخواني، الله سبحانه وتعالى جعل الدنيا بيد أهل الدنيا، وما هو من شأن الدنيا سلطه من أهل الآخرة حتى لا يقصدهم القاصد إلا لوجه الله. لو كان بيد علي عليه السلام الذهب والفضة والزعامات والرئاسات لاختلط السائلون المتواجدون في محضره. هذا يريد وجه الله ليسأل مسألة، وذاك يريد إمارة يظهر نفسه جاء ليتقرب لعلي، وذاك يريد مالا، وهذا يريد من علي أن يأمر له بقضاء حاجة، وذاك يريد منه أن يتوسط له شفاعة، وهلم جرى. فتجد في مجلس علي عليه السلام 100 شخص، كل واحد يحمل في طيات نفسه مقصدا، لأنه مجمع المقاصد والأغراض. إذا كان سليمان زماني، أما إذا كان في البيت 25 سنة، إذا سلم في مسجد رسول الله، يحاول الكثير أن لا يجيب سلاما وجوابا لعلي عليه السلام، لأنه لا يملك من الدنيا شيء. ورد السلام عليه رافعا صوته قد لا يجعله محبوبا عند أبناء الدنيا، فيحاول أن لا يلتفت إلى سلام علي عليه السلام. فعلي بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله لا يتمكن أن يقضي حاجة ويعطي مالا ويدفع ظلما وعدوانا. في زمان عثمان، فالحكومة ليست حكومة الأول ولا الثاني، نالت الناس ما نالت في ألسنتها وفي مقاوماتها وثورتها ضد عثمان، وإذ بعلي مع ضعف عثمان ما تمكن أن يمنعه من تبعيد أبي ذر، ولو كان قادرا لمنعه. وقال عثمان: غدا نبعد أبا ذر إلى الربذة، ومن خرج لتوديعه فليعرف تكليفه. توديع الرجل ممنوع، كم توديع؟ في أمان الله، هو أيدوه، يقول يا أيها المظلوم وأين الظالم؟ أبدا. فأعلن عثمان من بعد ما صنع مع أبي ذر من العدوان والتبعيد والتهجير فوجده لا يتمكن أن يعيش معه في المدينة معا، لأن لسان الحق والباطل لا يجتمعان في مكان واحد. فأعلن: من خرج يودع أبا ذر يعرف ما ينزل عليه من السلطة. فما خرج لتوديعه إلا علي والحسن والحسن. هذا غاية ما كان علي عليه السلام قاطرا عليه، أن يودع مظلوما من أقرب صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله. فإخواني، الله سبحانه وتعالى أراد لأهل الحق أن لا تكون بأيديهم ما هو من شؤون الدنيا، حتى إذا قصدهم القاصد لا يقصد إلا وجه الله ليتقرب بنور وجههم وليتقرب بمعارفهم إلى الله، وليصبر معهم على ما هم عليه من الاضطهاد والتشريد والتعذيب والاتهامات المختلفة. من اتصل بالأئمة عليهم السلام يتهم بأنه يريد أن يشق عصا المسلمين، وأنه منحرف عن إطاعة الله ورسوله وأولي الأمر، وأنه رافضي رفض الحق وارتبط بالباطل وفسق صحابة رسول الله، وأنه لو أردنا أن نعد ما أعده المكرة الظلمة في مقابل رجال الحق لوجدناها تملأ كتبا. أنهم كفر، وفي يوم من الأيام نسمع أن مقربا من علي تقام عليه حدود السرقة فتقطع يده، فإذا هم سراق. هذا التاريخ يضج على أن الناس كانت خائفة في طرقها لأن من قطاع الطريق دعب الخزاعي. لما يكون قاطع طريق؟ لأنه يؤيد آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويمدحهم في شعره ويذم المجرمين الكفرة المعاندين للحق، فصار قاطع طريق. وقطاع الطريق مفسدون في الأرض، يجب قتلهم. وهكذا نرى من سار على منهجهم كان هكذا يعيش معيشة. فالله سبحانه وتعالى إخواني سلب أهل الحق على وجه الأرض ما هي من سبل الدنيا، وأبقى لهم فقط ما هو من سبل الآخرة. من أراد أن يطهر نفسه فعلي لطهارتها، ومن أراد أن ينور قلبه فعلي لاستنارتها، ومن أراد أن يتوصل إلى الله بلا حجاب فعلي طريق الوصول إلى ذلك، ومن أراد أن يجرب نفسه في صبر فمن سار مع علي تصب عليه البلايا كشآبيب المطر ليختبر في صبره وفي ثباته وفي يقينه وفي كل ما هو من مصادق الحق. لكن علي ليس له إمارة، ولو تسلط كما تسلط ما أعطى أحدا إمارة في باطل ولا قيادة في باطل ولا شهادة في زور ولا مشاكل. فلما يأتي الآتون لعلي؟ ولذا قال القائل: الجبل أأمن والصلاة خلف علي مقبولة والطعام مع معاوية أحسن. فعلي لا يملك إلا صلاة فيها وجه الله، أما البقية فها كلها أخطار، قتل وقتال وحرب وصبر وتشريد واضطهاد وما شاكل هذه الأمور. فإخواني أكرر، على طيلة التاريخ ليومنا هذا رجال الله الحقيقيون لا يمتلكون للناس شيئا ولا أمرا سوى العلم والتقوى، فمن أراد أن يتصل بهم كان وسيلة علم وتقوى، ومن أراد غير ذلك فلا يجده عندهم، لأن الله لا يعطيهم منها شيء إلا أن تقوم راية الحق تحت راية صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. في ذلك اليوم الله سبحانه وتعالى يريد نصر الحق، فالناس تأتي جميعا لأن الله يريد تحقيق أمرا. وبعد ذلك ماذا سيكون؟ العلم عند الله. فلذا أرجو التوجه، من قتل رجلا من أهل الذمة يتصور على أنه مالي، يعني العدوان على المسلم إلى حساب وعقاب إلى ذنوب إلى وإلى، أما نعتدي على ذمي أو نعتدي على غير مسلم لا يعني بتلك الشدة. من قتل رجلا من أهل الذمة حرم الله عليه الجنة التي توجد أو يوجد ريحها من مسيرة 12 عاما، 12 عام تشم رائحة الجنة، هذا يحرم منها. لا ندري أي عام يتكلم عنه الإمام عليه السلام، أعوام نورية أعوام أخروية، يوم عند ربك كألف سنة، لا ندري نحن، لكن نعرف بمقدار ما على أنه يكون بعيدا عن الرحمة الإلهية. وجاء أيضا في جامع الأحاديث الجزء 16 صفحة 223 الحديث مرقم 21693 الكافي الجزء الثاني صفحة 337 عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه أو عليهما السلام قال سألته عن قريتين. أرجو التوجه للحديث. سألته عن قريتين من أهل الحرب، كل واحدة من أهل الحرب. سألته عن قريتين من أهل الحرب، يعني من غير المسلمين، من المحاربين للمسلمين، لكل واحد منهما ملك على حده. هذه القرية، والقرية قد تسمى ولو على مملكة كاملة قد يطلق عليها قرية، لكل واحد منهما ملك على حده، يعني دولتان من دول الكفر، على كل واحد منهما ملك. اقتتلوا، وقع بينهما الحرب، حرب باطل وباطل. اقتتلوا ثم اصطلحوا، ثم وقعت بينهم معاهدات صلح أن لا يعتدي أحدهما على الآخر. ثم إن أحد الملكين، ولا ننسى هو من أهل الحرب من الكفرة، ثم إن أحد الملكين غدر بصاحبه، واحد من الطرفين غدر، أي نقض العهود وارتكب ما ارتكب غدرا بالنسبة إلى صاحبه الذي هو أيضا من أهل الذمة، غدر بصاحبه فجاء إلى المسلمين. من بعد ما غدر بصاحبه جاء ليكتب عهدا مع المسلمين حتى يقاتل عدوه، وجهل بجهل. الآن جاء أحدهما ينتصرنا، يطلب النصرة منا على عدوه، نضرب عدوه وهو من فنيبه، ونحمد الله سبحانه وتعالى أن أقمنا الحق وتقربنا إليه بأن أوقعنا الفتنة بينهم، فنصرنا أحدهما على الآخر ثم ثنينا بالثاني. ثم إن أحد الملكين غدر بصاحبه فجاء إلى المسلمين فصالحهم على أن يغزو معهم تلك المدينة، يعني المدينة الثانية. فقال أبو عبد الله عليه السلام لا ينبغي للمسلمين أن يغدروا، ولا يأمروا بالغدر، ولا يقاتلوا مع الذين غدروا. شوف التأكيد، أكرر العبارة. فقال أبو عبد الله عليه السلام لا ينبغي للمسلمين أن يغدروا، الغدر منشي من المسلمين، المسلم جاء ليحقق مثالية الرسالة، أما يتوصل بغدر إلى حق، وأي حق يقام بباطل، مشلولة؟ أي حق يمكن أن يقيم حقا بسبب باطل؟ الحق له أسبابه وله سبله. بل لا ينبغي للمسلمين أن يغدروا، ولا يأمروا بالغدر، ولا يقاتلوا مع الذين غدروا. واضح العبارة؟ فهذه إخواني هي المثل العليا الإسلامية، مثل الفضائل. فمن حدثك حديثا أخي يحقق فضيلة فهو من الإسلام، ومن حدثك حديثا أنه تسحق تحته الحقائق والمثل والقيم الرسالية لنتوصل بها إلى انتصار، الله لا يريد هكذا انتصار. أضرب لك مثال عشناه حياتنا، بحق يمكن أن يقيم حقا بسبب باطل، الحق له أسبابه وله سبله. بل لا ينبغي للمسلمين أن يغدروا، ولا يأمروا بالغدر، ولا يقاتلوا مع الذين غدروا. واضح العبارة؟ فهذه إخواني هي المثل العليا الإسلامية، مثل الفضائل. فمن حدثك حديثا أخي يحقق فضيلة فهو من الإسلام، ومن حدثك حديثا أنه تسحق تحته الحقائق والمثل والقيم الرسالية لنتوصل بها إلى انتصار، الله لا يريد هكذا انتصار. أضرب لك مثال عشناه حياتنا، دخل عبيد الله بن زياد، والقصة معروفة عند الجميع، يزور شريك المريض مكلل لمن من أصدقائه، وقد طلبوا من مسلم بن عقيل أن يكون في الخزانة، فإذا دخل خرج إليه وقتله واستلم الحكم ومهد الطريق لوصول الحسين عليه السلام. لو كانت المسألة تقال لي أو لك لاعتبرناها نصرا إسلاميا، نقتل عبيد الله بن زياد وما أدرك ما عبيد الله في جريمة، ثم نستولي على الحكم، ثم نصفي الحسابات مع المنافقين والمجرمين، فتخضع لنا العراق فيدخلها الحسين بن علي وهي مستسلمة قبل دخوله. وإذا لغدر أبا مسلم الذي يمثل الحسين في شرف الرسالة، مسلم بعثت إليكم أخي وابن عم، مسلم فقط من أهل بيت. فإذا إخواني نريد أن نعيش واقع الرسالة، مسلم بن عقيل رجل الرسالة والمثل لا يغدر، لا يقتل ضيفا، ولا يجعل حكومة إسلامية بني أساسها على جريمة وغدر. أي قيمة لحكومة إسلامية ولو كانت بعد ذلك تقيم الحق بنيت على أساس باطل وهو الغدر؟ أبدا ومحال. كما وأن عليا عليه السلام حينما قال له عبد الرحمن بن عوف مد يدك يا علي على كتاب الله وعلى سنة رسوله وعلى طريقة الشيخين، أبى علي عليه السلام وقال ما هذا الشرط؟ إن كانت طريقة الشيخين هي طريقة هي عين الكتاب والسنة فلا تحتاج إلى شرط إضافي، وإن كان لا ربط لها بكتاب الله وسنة رسوله ثم هذه البدعة. فتأخرت حكومته 13 سنة إلا حكومة الخليفة الثالث، لأنه ما أراد أن يبني حكمه على كذبة واحدة، وهو محق فيها وليست كذبة باطل، لكن أساس القيم يبنى على كذب، هذا من المحال أن يصدر من مثل علي عليه السلام. أقرأ لكم إخواني حديثا ثالثا، وفي الكافي الجزء الثاني صفحة 337 عن رسول الله أنه قال قال رسول الله أنه عن الكافي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله سالقائل ملاك منه يجيء كل غادر بإمام يوم القيامة حتى يدخل النار. كل غادر مع إمامه يأتي يوم القيامة حتى يدخل النار. فإذا أئمة الغدر مع من تبعهم يدخلون النار يوم القيامة، وما اختفنا مسلما أو غير مسلم من ذلك، كل غادر تحت راية صاحبه يوم القيامة ويدخل النار. وأقرأ حديثا آخر على وجه السرعة، وفي الكافي الجزء الثاني صفحة 338 عن الأصبغ ابن مباشر قال قال أمير المؤمنين عليه السلام ذات يوم وهو يكتب على منبر الكوفة يا أيها الناس لولا كراهية الغدر لكنت من أدهى الناس، لولا كراهية الغدر لكنت من أدهى الناس، يعني أن الحكم يحتاج إلى ترهيب وترغيب ونقض عهود وقتل من يمكن أن يقتل. وإذا بعلي عليه السلام يأتيه الكثير من الذين يريدون الالتحاق بالخوارج كالثريث بن راشد مع 1000، يأتون إلى علي عليه السلام يريد الالتحاق بالخوارج ليقوي شوكتهم، قال ما لم يرفع علينا سيفا فهو حر، ولو كان في زماننا وحكوماتنا الإسلامية لأخذناه بالظلمة والتهمة، فضلا عن أن يعلن أنه يريد الالتحاق بخوارج النهرون. وإذ به بعد البيعة يقول من لم يبايع، من لم يبايع فإن شاء أن يبقى معنا فعطاياه تجري وله ما لنا وعليه ما علينا، ولا نجبره على بيعة ومن أراد أن لا يبقى معنا ومن أراد أن لا يبقى معنا أوصلناه إلى مأمنه إلى أهل البصرة أو شن. أكو حرية في العالم مثل هذه؟ أكو واحد سامع بها؟ عدوك يتوصل إلى مأمن حتى يقاتل؟ ما أصور. حدث التاريخ يوما من الأيام حتى بالنسبة إلى من يدعون اليوم من الحريات والديمقراطيات المزيفة الكاذبة، ما أتصور على أنهم وصلوا إلى مثل هذه المثالية. اللي يبقى وياي عدوي اللي يبقى وياي راكب يبقى مأمن مرتاح ما نجبره حتى يقاتل ويانا أعدائنا. إذا ما يعيش بيبقى ويانا ما نغرب ربنا نتبعه. إذا يريد يلتحق نوصل إلى مأمنه. أكو واحد يوصل عدوه حتى يقوي الأعداء على نفسه. هذه هي إخواني مثالية الشريعة التي تمثلت بأولياء الله. فعلينا أن ننظر أن الذين جاءوا بعد وفاة رسول الله إلى يومنا هذا تحت رايات مختلفة إسلامية شيعية أو سنية، هل هم مطبقون لهذا المنهج؟ فهم من أتباع رسول الله وأتباع علي عليه السلام، أو هم أخذوا الناس بالظنة والتهمة وملأوا منهم السجون وجاء القاضي من قضاتهم يتبجح ويقول قتلت من جماعة فلان ما يتجاوز عن 500 أو ما زاد على ذلك، وقتلت في المنطقة الفلانية والثانية والثالثة والمحافظة الفلانية والفلانية من القومية الكذائية والكذائية المئات والمئات، وأنا أنام في ليلي مرتاحا كل الارتياح ولا أجد تعذيبا لضمير. نعم حقهم معه لأنه لا ضمير عنده حتى يعذبه ضمير، هذا ليس بمفخرة لإنسان قتل المئات، بل يقول قتلت المئات من جماعة فلان وقتلت المئات المئات من المخالفين ولست اليوم معذبا بحسب بضميري. حق يقول لأنه لا ضمير عنده حتى يعذب، أي يعذب من كان حيا وهؤلاء أموات، أمات الله بصيرته. ثم يقول ولست نادما ولا متألما من أمر، إنما أعيش ندما واحد لما سمعت كلمات البعض فخففت من القتل. أنا نادم على هذا فقط، أنا متأثر لأمر واحد، لما سمعت بعض الكلمات فبدلا من أقتل عشرات الآلاف قتلت مثلا عشرة وكان علي أن أقتل 20 أو 30 ألف مثلا. يتأسف من عدم العدوان لأنه يظن نفسه ما وصل في القمة لأن الحجاج قتل أكثر منه، فهو ينظر إلى الحجاج فيرى نفسه أقل من الحجاج قتلا، فهو ينظر إلى فرعون فيرى نفسه بالقياس إلى فرعون ما أدى بسالة كبسالة فرعون في قتل الأبرياء بتلك المرحلة. فتصدر هذا بمسمع ومرأة من المسلمين، وتصدر مثل هذه التبجحات بالجرائم إخواني بمرأة ومسمع من المسلمين قاطبة، لا رادعة ولا مستنكرة ولا متكلم، كل واحد يرعى مصالحه الشخصية. فتصدق مقالة الحسين عليه السلام الناس عهيد الدنيا والدين لعقه على ألسنتهم، فإذا محسوا بالبلاء قل الديانون، الناس أبناء الناس، الناس أبناء الناس والقوم أبناء القوم، ما تبدلت حقائق الأمور وتصارع الحق والباطل وإنما تبدلت الرجالات وتبدل الزمان والمكان. إخواني تبدل الزمان والمكان، والرجالات نفس الرجالات، رجال الحق مضطهدون في كل مكان متبعون، والباطل مقلن تحت رايات الباطل أو تحت رايات الحق، وأهل البصيرة ينظرون وأهل العلم ينظرون، لكنهم في الدنيا يطمعون، ومن طمع في الدنيا صعب عليه أن يتكلم بالحق والحق مر. الحق يدفع بصاحبه إلى أن يعيش سر بدا، وأنا أريد أن أعيش تقبيليات وتكبيرا وتهليلا عند دخول مكان، وأنا أريد أن أعيش سيلا من الأموال تصب علي وأصرفها تحت عناوينها المختلفة. لا أقول كلا حاشا لله، هناك المؤمنون، هناك الصالحون، هناك الذين جعلهم الله آية وقدوة وحجة تقام على البشرية يوم القيامة، لكني أنا أريد مالا أصرفه في الاعتبارات وفي الجاه والوجه والتأويل ومشاكل هذه الأمور، فأستخرج له المجوزات التي لا تخطر ببال عادي وعامي، لأني عالم عارف كيف أحرف الكلمة عن مواضعه. والحمد لله رب العالمين، والصلاة على محمد وآله الطاهرين.